عطف وارحم في اقراري. إنها السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجفي يقدم لكم نشرة الأخبار والبداية من العناوين. بايدن يتقدم على ترامب بتسع فارق الأصوات والأخير يهدد بإشعال أمريكا. الظريف يؤكد أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. وإصابة عدد من الفلسطينيين خلال مسيرات منددة بالاستيطان شرق نابلس، وخطيب المسجد الأقصى المبارك يحذر من تهويد المقدسات. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة تمكن من إحراز تحول جذري واستولى على الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا الحاسمة لتحديد الفائز. يأتي ذلك فيما أكدت لجنة الانتخابات بولاية نيفادا الأمريكية تسع فارق الأصوات بين ترامب وبايدن لصالح الأخير، مما سيشكل العامل الحاسم لانتصار بايدن بعد تقدمه بميشيغان وويسكونسن وأريزونا. إعلان ترامب عن لجوءه للقضاء صدم بإعلان خبراء بأن الدعاوى القضائية ليس أمامها فرصة تذكر لتغيير نتيجة الانتخابات، الأمر الذي جعل حملة ترامب تعترف بخسارته، متحدثة عن إمكانية ترشحه للانتخابات عام 2024 حسب شبكة CNN. هذا وأثارت مزاعم الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تزوير الانتخابات انتقادات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي، فقد اعتبرها السناتور الجمهوري السابق ريك سانتورم صادمة وخطيرة، مضيفا أنها لم تكن واقعية. وقال عضو الكونغرس آدم كينزينجر هذا جنوني، مضيفا ينبغي التعامل مع المخاوف بشأن الاحتيال من خلال النظام القانوني. من جانبه صرح الحاكم الجمهوري لولاية ماريلاند لاري هوجان بأن تصريحات ترامب تقوض العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة. خارجيا، دعا وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس ترامب وبايدن إلى ضبط النفس، معتبرا صب الزيت على النار تصرفا غير مسؤول. أما الخارجية الروسية فقد اعتبرت بروز هذه الخلافات دليلا على وجود قصور بالنظام الانتخابي الأمريكي، داعية إلى تجنب أعمال الشغب. هذا وخرجت حشود من المحتجين الغاضبين في العديد من المدن الأمريكية معبرين عن سخطهم تجاه تصريحات ترامب المشككة في سلامة الانتخابات. وكانت مدن بورتلاند بولاية أوريغون ونيويورك وديترويت بولاية ميشيغان وأخرى في دنفر ومينيابوليس مسرحا لهذه الاحتجاجات التي تطورت إلى مواجهات مع الشرطة، اعتقل خلالها أكثر من 30 متظاهرة. في غضون ذلك احتشد أنصار ترامب وبعضهم مسلحون أمام بعض مراكز الاقتراع في مدينتي فينيكس بولاية أريزونا وفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا للضغط باتجاه وقف الفرز في المراكز التي يتقدم فيها ترامب ومواصلته في المراكز التي يتراجع فيها. هذا ويشكك ترامب في نزاهة الانتخابات ويعتزم عدم الاعتراف بالنتائج، وأنصاره يحتشدون في أريزونا مطالبين بوقف فرز الأصوات.
مع اقتراب المرشح الديمقراطي جون بايدن أكثر من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، يصعد خصمه دونالد ترامب في مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات من بوابة الاتهامات الجديدة التي لا تستند لأي دليل بتزوير الانتخابات.
هناك العديد من المخالفات المقلقة في جميع أنحاء البلاد. منعت حملتنا من الوصول لمراقبة أي عملية عد في ديترويت. هناك العديد من الحالات التي سيتم الإبلاغ عنها قريبا جدا. هناك دعاوى قضائية هائلة مستمرة، وهذه حالة يحاولون فيها سرقة الانتخابات ويحاولون التزوير في الانتخابات، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك.
لكن المرشح الديمقراطي جون بايدن الذي يؤكد فوزه في الانتخابات ويدعو إلى الهدوء والصبر يواصل تقليص الفارق الذي يتقدم به ترامب في ولايتيه بنسلفانيا وجورجيا، بينما يحتفظ بهامش تقدم طفيف في ولاية نيفادا مقتربا من الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز. أمام هذا المشهد المأزوم، اعتبر عدد من الخبراء القانونيين أن الدعوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب لن تؤثر في تغيير نتيجة الانتخابات، وأكدوا أن المناورة القانونية لحملة ترامب هي محاولة لإطالة أمد اللعبة على أمل ضعيف للغاية في أن تظهر مخالفات خطيرة. وفيما قطعت معظم شبكات التلفزة الأمريكية خطاب ترامب من البيت الأبيض لما ورد فيه من ادعاءات بالتزوير، نأى عدد من المسؤولين الجمهوريين بأنفسهم عن مزاعم ترامب بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية. وقال عضو الكونغرس آدم كينزينجر: هذا جنوني. وأضاف أنه ينبغي التعامل مع المخاوف المشروعة بشأن الاحتيال من خلال النظام القانوني في الوقت الذي انتقد فيه نشر معلومات مضللة. من جانبه، أوضح الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لاري هوجان أنه لا يوجد هناك دفاع عن تصريحات الرئيس ترامب التي تقود العملية الديمقراطية.
أكدت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الحصول على إعانة البطالة ما زالت مرتفعة وسط مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي يفقد الزخم بسبب تفاقم جائحة كورونا وانتهاء التحفيز المالي. من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن الارتفاع الأخير للإصابات بفيروس كورونا مقلق جدا للاقتصاد الأمريكي. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
رغم تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة قليلا الأسبوع الماضي، لكنه ما زال مرتفعا للغاية وسط مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي يفقد الزخم بسبب تفاقم جائحة كوفيد-19 وانتهاء التحفيز المالي. وبما أن الطلبات المقدمة تراجعت للمرة الأولى عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في آذار مارس، فإنها ما زالت أعلى من الذروة المسجلة خلال الكساد الكبير ما يغرق الاقتصاد في فترة من الضبابية بعد انتخابات الرئاسة. وأظهر تقرير اقتصادي نمو الوظائف في القطاع الخاص خلال تشرين الأول أكتوبر الماضي بأقل من التوقعات، حيث باتت سوق العمل تضيف وظائف بوتيرة بطيئة. وبعد ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 1.1%، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن الارتفاع الأخير مقلق جدا للاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد أن باتت آفاق الاقتصاد غير واضحة. وأضاف مسؤول المصرف المركزي الأمريكي أن إجراءات زيادة الإنفاق التي أقرها الكونغرس سابقا كانت أساسية في دعم الانتعاش الذي حصل، لكنه رجح أن تكون ثمة حاجة إلى مزيد من الدعم جراء تبعات الفيروس. من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض تعريفة أولية لمكافحة الدعم على إطارات السيارات والشاحنات القادمة من فيتنام، مستشهدة بخفض قيمة العملة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من بين أسباب القرار. وجاء في البيان أن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها وزارة التجارة رسوما تعويضية بسبب قيمة العملة الأجنبية، وتراوح التعريفات بين 6.23% و10% فيما بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من إطارات مركبات الركاب من فيتنام نحو 469 مليون دولار في 2019.
أكدت وسط فلسطينية أنها لا تبني أي أمل على تحسن السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية أيا كان الفائز في الانتخابات الأمريكية.
نقل السفارة الأمريكية للقدس، الضم وصفقة القرن، قطع المساعدات عن السلطة الوطنية وعن وكالة الغوث والتطبيع العربي، كلها تشكل إرثا أسودا سيخلفه ترامب من بعده. ولهذا يتابع الفلسطينيون الانتخابات الأمريكية كما لو أنها تجري على أرضهم.
شعبنا الفلسطيني يترقب بحذر نتائج الانتخابات الأمريكية، كونه إدارة ترامب شكلت عداء واضح ومباشر تجاه قضيتنا الوطنية الفلسطينية. نحن نأمل أن تكون الكفة راجحة لجون بايدن، يعني نحن سنبقى نواصل طريق النضال بغض النظر عن طبيعة من سيحقق الانتصار في هذه الانتخابات.
الدعم اللامتناهي الذي قدمه ترامب للكيان الإسرائيلي ونهبه لخيرات العرب بتضليلهم من خلال اختلاق فزاعة تسمى إيران ومحاربته لقوى المقاومة جعلت كل الفلسطينيين يطمحون لتغييره، على الأقل لإبطاء محرك القطر الذي يقوده ترامب ويقتل فيه القضية الفلسطينية.
ربما من حيث الشكل سيكون بايدن أكثر نعومة في التعامل مع الفلسطينيين، وربما ينجح في إعادة العملية السياسية إلى الدوران، وأيضا يعني يدفع باتجاه أن يكون هناك هدوء ويعني إدارة أفضل من ترامب في إدارته للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولكن في المحصلة لا أعتقد أن بايدن سيوقف التطبيع وسيكون على سيتخذ أي قرار على حساب الاحتلال الإسرائيلي.
دونالد ترامب رغم بعده الجغرافي عن فلسطين إلا أن مواقفه ستخلدها الذاكرة الفلسطينية في ذات القائمة التي توثق فيها جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
اعتدنا أن نقول بأن رؤساء البيت الأبيض وجوه مختلفة لعملة أمريكية واحدة، لكن فظاظة ترامب وتخطيه لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة دفعت الفلسطينيين لتفضيل بايدن كرها في ترامب وليس حبا في الديمقراطي الجديد.
ميدانيا أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتدت على مسيرة منددة بالاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس، واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال القرية ترافقها جرافات عسكرية وقمعت المشاركين في المسيرة وأطلقت عليهم قنابل الصوت والغاز. إلى ذلك دعا خطيب الجمعة في المسجد الأقصى الشريف الشيخ محمد حسين دعا الفصائل الفلسطينية تكافئ إلى سرعة إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، محذرا من خطورة المرحلة وازدياد شهية الطامعين في الأقصى والقدس والقضية الفلسطينية نحو الهدم وسرقة الأرض وتهويد المقدسات في ظل تراجع الأنظمة العربية عن واجباتها. وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم إلى هافانا عاصمة كوبا في إطار جولته في أمريكا اللاتينية، قادته أولا إلى فنزويلا، ومن المقرر أن يزور بوليفيا للمشاركة في مراسم أداء القسم للرئيس البوليفي الجديد لويس أرسي. وفي كلمته خلال منتدى بكاراكاس أكد ظريف أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغت نهايته، وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم، وقال أن أمريكا التي تسعى لإثارة الرعب لدى الشعوب الحرة إنما تسعى في الواقع لإيجاد التغيير السياسي الذي تريده عن طريق الإرهاب. وإلى العراق، ألقت القوات الأمنية القبض على قياديهم بتنظيم داعش الإرهابي وثلاثة من عناصر التنظيم في مدينة الرمادي غربي البلاد. وأفاد بيان بهذا الخصوص أن الإرهابيين الثلاثة أدلوا بمعلومات قادت إلى اعتقال قياديهم بداعش كان يعمل مرافقا للإرهابي المقبور شاكر وهيب. وأكد البيان أيضا اعتقال ستة عناصر إرهابية في مناطق طرمية وعانة والفلوجة والمشاهدة في غضون ثلاثة أيام. وفي ديالى أعلنت الاستخبارات العسكرية عن تفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع عناصرها، موضحة بأن العملية تمت بمنطقة خان بني سعد وأن المعتقلين مطلوبون للقضاء. أكدت باكو سيطرة قوتها على العديد من المدن وعشرات القرى خلال القتال الدائر مع أرمينيا في قرباغا. وقال رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسادوف خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة، لقد سيطرنا على 4 مدن وثلاث مدن صغيرة وأكثر من 200 قرية في قرباغا. يشار لأنه بعد المواجهات العسكرية التي استمرت ما بين عامي 1992 إلى 1994 فقدت أذربيجان سيطرتها على المنطقة المتنازع عليها وأعلنت منطقة قرباغ استقلالها. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. بايدن يتقدم على ترامب بتسع فرق الأصوات والأخير يهدد بإشعال أمريكا. ظريف يؤكد أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. وإصابة عدد من الفلسطينيين خلال مسيرات منددة لاستيطان شرق نابلس، وخطيب المسجد الأقصى المبارك يحذر من تهويد المقدسات. شكرا لمتابعتكم نشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. نتابع حديثنا عن دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يقرأ صباحا لندب شخصية العصر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والدعاء له بتعجيل الظهور والتوسل من قارئ الدعاء بأن يوفق للإسهام في مساندته سلام الله عليه. وقد سبق أن حدثناك عن مقدمة الدعاء، حيث تضمنت قسما بجملة من الظواهر المرتبطة بعظمة الله تعالى وبإبداعه وبرسالاته إلى المجتمع البشري، وحيث قلنا إن القسم بالشيء في نصوص القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام يعني لفت النظر إلى أهمية الظواهر التي يقسم بها. ولنقرأ من جديد مقدمة الدعاء المتضمنة قسما بجملة ظواهر على النحو الآتي: اللهم رب النور العظيم، ورب الكرسي الرفيع، ورب البحر المسجور، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، ورب الظل والحرور، ومنزل القرآن العظيم، ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. هذا الاستهلال للدعاء يتضمن أنماطا ثلاثة من القسم، هي القسم بعظمة الله تعالى من حيث الإشارة إلى ظواهر إبداعية كالنور والكرسي والبحر والظل والحرور، ثم القسم ببعض رسالاته إلى المجتمعات البشرية، ثم القسم بملائكته وأنبيائه ورسله. والذي يعنينا هنا أن نحدثك عن كل واحدة من الظواهر المشار إليها حتى نصبح على وعي بما نقرأ من الدعاء المذكور. بالنسبة إلى الظاهرة الأولى، وهي أنه تبارك وتعالى رب النور العظيم وكذلك رب الكرسي الرفيع، تستوقفنا عبارة رب دون سواها من العبارات المشيرة إلى مبدع الكون جل جلاله، كالإله مثلا أو الملك، أي أن قارئ الدعاء قد يتساءل ويقول: لماذا أطلق الإمام عليه السلام كلمة رب عبر رصده لهاتين الظاهرتين النور والكرسي؟ طبيعيا يرد نفس السؤال بالنسبة إلى ظواهر أخرى وردت في مقطع الدعاء المذكور، مثل قوله سلام الله عليه: رب البحر المسجور، رب الظل والحرور، وأيضا بالنسبة إلى الملائكة والأنبياء والمرسلين استخدم الإمام عليه السلام نفس العبارة فقال: رب الملائكة. إن هذه الأسئلة عندما تطرح إنما تنطوي الأجوبة عنها على أسرار يتعين على قارئ الدعاء معرفتها، بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار ملاحظة أن النصوص الشرعية تستخدم عبارات متنوعة للتعبير عن مبدع الوجود الخالق سبحانه، كما هو ملاحظ مثلا في سورة الناس: إن كل واحد منا عندما يقرأ سورة الناس تستوقفه ثلاث عبارات متنوعة تطلق على مبدع الوجود جل جلاله، وهي الرب الملك الإله، حيث تقول السورة بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إن هذه السورة تتناول الاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بمعنى أن السورة تتحدث عن الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان. وحينئذ فإن الله تعالى هو الجهة التي نستعيذ بها. ولذلك نتساءل، لماذا جاء الوصف لهذه الجهة مرة بكلمة رب الناس، والثانية بكلمة ملك الناس، والثالثة بكلمة إله الناس؟ ألا كان من الممكن أن يقال بأنه رب الناس أو ملك الناس أو إله الناس كما هو وارد في نصوص قرآنية أخرى دون أن تتنوع بهذا الشكل؟ طبيعيا ثمة أسرار تقف وراء الانتخاب المذكور، متمثلة في جملة ما تتمثل فيه بأن كلمة الرب من حيث جذرها ترتبط بالتدبير أي المدبر، وأما كلمة الملك فترتبط بالسيادة والقدرة، وأما الإله فترتبط بالعبودية. والسؤال هو: ما هي الأسرار الكامنة وراء الاستعاذة بالله تعالى من خلال ثلاث عبارات متنوعة بالنسبة إلى وسوسة الشيطان؟ من البين مستمع الكريم بأن الشيطان يعد المصدر الوحيد لإضلال البشر، وحينئذ فإن الاستعاذة منه ينبغي أن تتم على شتى مستويات القوة الرادعة للشيطان. من هنا فإن الاستعانة بالله تعالى من خلال كونه ربا أي مدبرا يشكل جزءا من القوة الرادعة، بصفة أن الالتزام بمبادئ الله تعالى يعد مادة تربوية عظمى، وأيضا من خلال كونه ملكا أي سيدا وقادرا، يعني الهيمنة والسيطرة على الموقف. ثم سمة الإله من حيث كونها تعني العبودية له جل جلاله، فإذا الاستعانة بالله تعالى تشمل أي قوة محتملة تقف أمام الوسوسة الشيطانية التي قد توسوس من خلال التزيين لمبادئ ضالة، أو التخويف من عمل خاص، أو الانصياع أخيرا لها. ولكن بالنسبة إلى الدعاء الذي نحن بصدده، فليس الموقف يرتبط بظاهرة متشعبة للجهات، بل يرتبط بإبداع الله تعالى لظواهر كونية ذات أنظمة خاصة مفتقرة إلى تدبير ونظام محكم، وهو ما يتسق مع عبارة رب لأنها تعني التدبير للكون. إذن إذا كان البشر في استعاذته بالله تعالى من الشيطان بحاجة إلى التدبير والسيادة والعبودية، فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى الظواهر الإبداعية التي لا تقترن إلا بعملية التدبير أو التنظيم لهذه الظواهر المتنوعة، سواء أكانت تتصل بالنور أو الكرسي أو البحر. وفي ضوء هذه الحقائق نتقدم إلى مفردات الدعاء المذكور لنحدثك عنها، ونعني بها الظواهر المرتبطة بالنور والكرسي وسواهما، وهذا ما نؤجل الحديث عنه إلى لقاءات لاحقة إن شاء الله. مستمعينا مستمعاتنا، نستمع وإياكم إلى دعاء العهد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم، ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل بظهور قائم آل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا إلى اللقاء والسلام عليكم
إرادة الله لا قرار وحكمة الله لا اختيار إرادة الله لا قرار وحكمة الله لا اختيار أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري إرادة الله لا قراري وحكمة الله إلى اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري أراد ربي اختبار ذاتي إرادتي همتي ثباتي وكيف أمضي مع الحياة وأين أغدو وما مساري وأين أغدو وما مساري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل ساري مأوى ومنجى لكل ساري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض عمري أنسا وهما يوما سعيدا حلوا ويوما والله في الحالتين جاري والله في الحالتين جاري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا إلى جنان الخلود سعيا لمستقر بها وداري لمستقر بها الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري تريد في ساحل اختباري تريد في ساحل اختباري.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم التطبيع ومناقضة القوانين، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، لا شك أن التبادل الدبلوماسي وإقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين الدول يمثل تجسيدا لمبدأ السيادة، ويعتبر أيضا تعبيرا عن حق الدول في رسم سياساتها الخارجية وفق مصالحها القومية، وهذا حق طبيعي لكل الدول كفلته المواثيق والأعراف الدولية واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعامي 1961 و1963. لكن عندما يتعلق الأمر بكيان محتل ويرتكب الجرائم فإن الأمر مختلف تماما. إن إقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين الدول هو أمر طبيعي في حالة عدم وجود عدوان أو انتهاك القانون الدولي أو استمرار دولة في السيطرة على أراضي دول أخرى بالقوة وضمها لسيادتها رغم مخالفة ذلك القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع. كيان الاحتلال الصهيوني ما زال يصنف ككيان احتلال ويسيطر على أجزاء كبيرة وواسعة من الأراضي العربية، إضافة إلى احتلال كامل أرض فلسطين وضمه القدس والجولان، ويستعد لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ويمارس العدوان بشكل يومي على سوريا ولبنان وينتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ويستمر في سياسة تثبيت حقائق جديدة على الأرض من خلال الاستيطان والتهويد لخلق واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي أكدت أن الأراضي في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هي أراض فلسطينية تخضع للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، بما يجعل الممارسات الصهيونية من استيطان وتهويد يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني فإن قضية الإجماع العربي وقرارات القمم العربية التي وضعت لاءات ثلاثة لا سلام لا اعتراف لا مفاوضات في قمة الخرطوم عام 1967 عقب عدوان الرابع من حزيران مباشرة التي فرضت مقاطعة سياسية واقتصادية ليس فقط على تل أبيب بل على كل من يتعامل معها من شركات دولية، فظهرت بناء على ذلك قوائم البلاك ليست التي صنفت الشركات الدولية التي تتعامل مع هذا الكيان، كما وضعت الدول العربية محددات في إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني، منها مبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية التي وضعت شروطا إضافية ترتكز على إمكانية قبول تل أبيب في منظومة المنطقة في إطار تسوية سياسية شاملة تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية تفضي لانسحاب الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. بناء على ذلك أعزائي الكرام، هذه المحددات لم يعد للدول العربية التي حضرت القمم العربية الأخيرة التي أكدت رفض الموقف الأمريكي وأكدت عروبة القدس ورفض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس ورفضت صفقة القرن في اجتماع وزراء خارجية العرب عقب أيام قليلة من إعلان ترامب ما يعرف بصفقة القرن، وفي ظل مشروع الضم وتهويد القدس لم يبقى أي مبرر لكسر الإجماع العربي وتجاوز القضية الفلسطينية وإقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال والتحجج بأن ذلك يمكن أن يساهم في دفع عملية السلام المتوقفة أصلا ووقف مشروع الضم، إضافة إلى أن هذا العمل هو خلاف القانون وهو انتهاك لكل الإجماع العربي والإسلامي وهو خطوة مغايرة لكل حقائق التاريخ ولكل مطالب الحق الفلسطيني المشروع. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه التطبيع ومناقضة القوانين. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. غرر الأجوبة. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Allahu Allah, sab dilon ki jaan hai.